بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لاصحاح 4 من رساله العبرانيين، الجزء الاخير اللي كنا مشغولين به كان مقارنه ربنا يسوع له المجد بيشوع، على اعتبار يشوع هو اللي دخل اليهود الراحه لما خرجوا من مصر. موسى وصلهم على مشارف كنعان لكن ما دخلش بيهم، انما يشوع كاشاره الى يسوع، نفس الاسم في العبري يشوع ويسوع، يعني الله خلاص او الله يخلص. يشوع هو اللي دخلهم كنعان، دخل الجيل الصغير اللي خرج من مصر، كانوا اطفال او اتولدوا في البريه، جيل الكبير زي ما ذكر الكتاب ومعلمنا بولس كررها انه هلكوا بسبب عدم ايمانهم في البرية. فلان يشوع سكنهم الراحة وسكنهم كنعان، قال كلام في المزمور بعد يشوع بمئات السنين عن راحة اخرى، وعشان كده معلمنا بولس بيتأمل معانا ويقول اذا يشوع مجرد اداهم راحة الارض، انما احنا لسه قدامنا راحة أخرى اللي هي الراحة الأبدية اللي هيقوم بيها ربنا يسوع له كل المجد. وبعد ما اتكلم عن الجزء ده نقل على كلمة الله في عبرانيين 4 عدد 12، دي اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت. يقول قبلها فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة، راحة الأبدية بقى، لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. يعني زي ما في ناس ما وصلتش الراحة بتاعت كنعان وزاغت في السكة عن الطريق وهلكت، احنا كمان لازم نخاف لأننا بعد ما خرجنا من الدنيا ومسكين في ربنا، لألا إحنا كمان نعصي الله ولا نأخذ عبرة من هؤلاء فنسقط كما سقطوا ولا ندخل الرحم. لأن كلمة الله حي وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. قلنا بنعمة ربنا أن كلمة الله مش مجرد كلام زي أي كلام قالوا بشر أو حكماء أو أدباء أو علماء، إنما هي كلمة ربنا نفسه وتأخذ قوتها من قوته. ولأن كلمة الله تظل حية إلى الأبد أو تدوم إلى الأبد، فتشهد على الإنسان مهما كان جيله مهما كان زمنه، وهي حية لأنها تنقل إلينا الحياة، الحياة الروحية أو الحياة الأبدية تنتقل عن طريق كلمة ربنا، وهي حية لأنها محيية يعني هتدينا الحياة، وهي حية لأنها بتقوم الميت. لما الواحد يكون ميت بعيد عن ربنا كلمة ربنا تفوقه تقومه من حالة الموت، وهي حية لأنها تخلي الواحد عايش حياة مختلفة عن الناس كلها كأنه ما كانش عايش قبل كده. ويقول وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. ليه سيف ذي حدين؟ السيف ذي حدين يدخل بسهولة في جسم الشخص اللي هيخترقه، يعني حد من اليمين وحد من الشمال، إشارة أن كلمة ربنا فيها حد يبكت الإنسان على خطاياه وعلى ضعفاته، وفي حد تاني يعزي الإنسان ويعطيه رجاء. يعني في كلام في الإنجيل يخلي مهما كان الواحد يائس يشم نفسه ويحس إنه لا كله هيمشي كويس، وفي رجاء وفي أمل، وفي كلام يهز الإنسان من جواه ويخوفه ويبكته على أصغر خطيه. ده حد وده حد. لأن ممكن يكون واحد مستهتر في حياته، حد التبكيت يكسره ويفوقه، وفي واحد مش مستهتر عكس كده، فاقد الرجاء، عنده إحساس أنه لا يمكن هينفع، اللي زيه مش ممكن هيوصل السماء. الحد التاني يديله رجاء. فكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. للأسف بعض الناس ساعات تاخد حد واحد وتركز عليه، يعني في واحد ما يطلعش من الإنجيل غير بعض الآيات اللي تخوف الإنسان. صحيح الإنجيل بيخلينا نخاف ربنا، ورأس الحكم مخافة الله، طب ما تطلع جنبها كمان الآيات اللي بتقول لنا قد كده ربنا بيحبنا. في واحد ياخد من الإنجيل الآيات اللي بتتكلم عن نعمة ربنا، طب كويس خالص، لكن كمان في آيات بتقول ان الإنسان له دور، وفي دور للجهاد الإنساني، لو الواحد تغافل عنه يبقى هيسيب نص الحقيقة. فالحدين دول متكاملين، هما اللي يخلوا السيف يدخل كده جوه الإنسان ويزبطه. سيف ماض ذي حدين، وتوصف المسيح له المجد في سفر الرؤيا أنه يخرج من فمه هذا السيف الماضي ذي الحدين. ولما لقى انحراف واحدة من الكنائس السبع قال له سأضربهم بسيف فمي، يعني هيصلح المفاهيم الغلط بهذا السيف. يبقى السيف ذي الحدين يرفع البائس من المزبلة واليائس من يأسه، لكن كمان يكسر المتكبر أو الخاطي في عنده، ويعدل ده ويعدل ده. تفكرنا بالنبوة اللي اتقالت عن يوحنا المعمدان لما يقول كل جبل ومرتفع ينخفض وكل منخفض يرتفع، وتصير المعوجات سهلة والشعاب طرقا مستقيمة. كل حاجة تتضبط. ايه ده بقى؟ ده شغل كلمة ربنا. شغل كلمة ربنا يضبط الإنسان مهما كان، أيا كانت بدايته وحالته. وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. إيه قيمة التمييز أو التفصيل ده؟ ما كان يقول يعني خارقة للقلب وخلاص. لا، معلمنا بولس لما بيفصل كده عاوز يقول كلمة ربنا تشتغل على كل حاجة. يعني كلمة ربنا تدخل العقل، تغير المفاهيم، تغير أفكار الإنسان. عشان كده يقول في حتة تانية في رومية 12 تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لما الواحد يقعد مع الإنجيل أفكاره تتغير. يمكن كان فكره أن أهم حاجة في الدنيا دي الفلوس، لما يقعد مع الإنجيل فكره تغير ويلاقي أن فكره في المسيح له المجد أهم حاجة، الحياة الأبدية أهم حاجة، الناس البشر اللي حواليه، إنما الفلوس دي آخر حاجة. إيه اللي غير الفكرة دي؟ كلمة ربنا. ممكن واحد يكون عنده خوف من الناس، خوف داخلي أو قلق، طب إيه اللي يشيل الأفكار دي اللي كلها مخاوف؟ كلمة ربنا تشيل الخوف ده، تحط مطرحها خوف مقدس، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم بالحقيقة أقول لكم من هذا خاف. كلمة ربنا بتغير الأفكار. واحد ممكن يبقى فكره شهواني جزداني، كل اهتماماته ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس. هذا الجزداني يتحول إزاي لشخص روحاني؟ إلا لما أفكاره تتغير. تتغير إزاي؟ كلمة ربنا. يقعد مع الإنجيل كتير، يسمع تعاليم الكتاب كتير، تلاقي كل شوية تغير، ما بقاش مهتم بالأكل والشرب واللبس، وبقى مهتم بالحياة الأبدية والصلاة والخدمة، يبقى تغير. ده عمل كلمة ربنا. ده ما فيش حاجة في الدنيا تقدر تغير الإنسان زي كده. عشان كده توصفت أنها كلمة حية خارقة إلى مفرق النفس والروح. تبدأ بالعمل على الذهن. الواحد يفهم الإنجيل، ولما يفهمه تتغير أفكاره، ولما تتغير أفكاره يتغير سلوكه، يتغير شكله. ممكن واحد تكون أفكاره متشائمة، متشائم، كل أفكاره يعني ممسوحة كده بمسحة من الخوف والتشاؤم. لما يقرأ الإنجيل كتير يبقى قدامه أفكار كلها رجاء، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، من يمسكم يمس حدقة عينه. الآيات دي بقى لما تدخل عقله وقلبه تلاقي أنه ما بقاش متشائم، فوشه انفرجت أساريره بعد ما كان مكشر بسبب التشاؤم، حتى وشه نور بقى فرحان. كل ده عمل شغل، عمل كلمة ربنا. مش بس كلمة ربنا تشتغل على العقل، تشتغل على القلب. القلب يوصف انه مكان للمشاعر والاحاسيس والعواطف، ودي عملية تراكمية. يعني واحد مش بيحب واحد، دي جات من خبرة سيئة ويمكن مرة في مرة وابتدى يشيل منه. طب مين يشيل اللخبطة دي؟ مين يصلح المشاعر دي؟ مين يفتح القلب ده عشان يحب شخص أساء إليك؟ دي مش حاجة سهلة، ده عمل كلمة ربنا. تقعد مع الإنجيل شوية تلاقيه سيح الحجر وغير القلب وغير المشاعر نفسها، بعد ما كانت مشاعر جامدة ناشفة حادة بقت مشاعر رقيقة، بقت مشاعر كلها حب. طب جت منين دي؟ ده شغل كلمة ربنا، شغل ربنا بكلامه، كلامه يدوب القلب. يبقى مش بس على مستوى العقل والأفكار، على مستوى المشاعر، لأنه في سر في الموضوع. القعدة مع ربنا أو مع كلمة ربنا بتغير الإنسان من جواه، كيانه كله. عشان كده يقول خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل. المفاصل دي بقى غريبة قوي، والمخاخ اللي في المفاصل. يعني كلمة ربنا تدخل على المفاصل إزاي؟ يعني الإرادة. المفاصل إشارة دايما للعمل، الواحد يهم كده ويقوم يعمل حاجة. طب هيعملها إزاي؟ هو كسلان. لكن لما يقرأ الإنجيل كتير يلاقي الحاجة اللي كان متكاسل عنها سنين ابتدى يتحمس لها. كلمة ربنا خلته يقوم يصلي أكتر من الأول، يقوم يدوس على نفسه ويعمل الخير اللي ما كانش بيعمله بقاله سنين. يعني ربنا يسوع لما دخل بيت زكا خلى زكا ياخد قرار ما كانش واخده قبل كده، وما كانش يقدر ياخده أبدا لوحده، لما قال ها أنا نصف أموالي أعطي للفقراء المساكين. طب ده قرار صعب جدا وجريء جدا، وربنا يسوع له المجد ما طلبهوش منه طلب مباشر، إنما مجرد حضور ربنا في بيته، القعدة مع ربنا يسوع، خلى مفاصله تتحرك. يقول له اللي أنا كان نفسي أعمله يمكن بقى لسنين هعمله، نصف أموالي أعطي للمساكين، وإن كنت قد وشيت لأحد أرد أربعة أضعاف. ده القديس الآن بنطونيوس دخل الكنيسة وكان مهيئ بروح التوبة والصلاة، سمع آية رجت كيانه كله، إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعط الفقراء وتعال اتبعني فيكون لك كنز في السماء. بعد القداس خرج وراح سوى الأطيان بتاعت أبوه وساب كل حاجة للفقراء وطلع على الصحر. ايه ده؟ كلمة ربنا دخلت على المفاصل، مش بس على المخ والقلب، دخلت على الإرادة، فخد قرار حياته كلها اتغيرت بسببه. احنا ما بناخدش قرارات، ارادتنا ضعيفة، لان الوقت اللي بنقضيه مع كلام ربنا قليل. عارفين زي ايه؟ زي الواحد لما ياكل، واحد ياكل اكلة كويسة يقوم يشتغل بحماس، انما لما ياكل كده حاجة ضعيفة يبقى مفيهوش حيل، ما يعرفش يشيل ويحط. لكن لما يكون واكل اكلة كويسة لما يشتغل تطلع الطاقة لانه واكل. طوبى للجياع والعطاش الى البر. احنا بناكلش كفاية، فقراراتنا في حياتنا الروحية ضعيفة، قراراتنا في توبتنا ضعيفة. ليه ما بنشوفش الناس اللي بتتغير تغيير شديد ده؟ عشان مش بيقعدوا مع ربنا كفاية. وبنشوف ناس تتغير تغيير أسرع وأقوى بدرجة قربهم من كلام ربنا، لأن بدل ما العقل كان كله كلام الناس وكلام الدنيا وأفكار العالم، بقت فيه أفكار المسيح له المجد. ونفتخر مع بولس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. خلاص فكره اتغير، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. تعبير جميل ودقيق، مميزة أفكار القلب ونياته. المسيح له المجد علمنا أنه من فضلة القلب يتكلم اللسان، ومن الداخل تخرج الأفكار الشريرة. طيب مين اللي يميز ده؟ مين اللي يفحص القلب ويشاور على الغلط اللي لسه جوه مدفون؟ يعني الغلط الظاهري أهو باين، إنما ياما أخطاء داخلية حتى الواحد فينا ممكن ما ياخدش باله منها، ما يرصدهاش. مش هقول الناس مش شايفاها، ده ممكن تعدي علينا احنا نفسنا، تعدي عليك فكر إدانة وانت ما خدتش بالك، تعدي عليك فكر كبرياء وانت ما خدتش بالك، تعدي عليك فكر تعلق بشيء أو بشخص، تعدي عليك فكر انتقام، فكر شهوة، لخبطة كتير قوي. طب مين اللي يميز ده كله لما تقعد مع الإنجيل؟ كأنك نورت نور جامد فابتدى يشاور لك على كل الأركان المظلمة اللي في القلب، مميزة أفكار القلب ونياته. عشان كده اللي عاوز يبقى قلبه نقي، لما بنقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طريق نقاوة القلب مرتبط جدا بعشرة كلمة ربنا. اللي مشغول قوي بكلام ربنا، ربنا عمال ينظف قلبه وبيميز أفكاره، فتلاقي عنده تمييز. يعني إيه؟ يعني كل فكرة منحرفة تلاقي النور اتسلط عليها وهربت كده زي الحشرات. فكل ما ده الفكر يتنقى والقلب يتنقى. وحتى النيات مميزة أفكار القلب ونياته. ده ممكن يكون العمل شكله كويس، واحد بيخدم، واحد بيوعظ، واحد بيصلي، طب النية ايه؟ الغرض ايه؟ الدافع ايه؟ قدام الناس حاجة كويسة؟ طب قدام ربنا حتى دي يفحصها كلام ربنا. اللي يفحص النيات كلام ربنا. يبقى الواحد لما يقعد مع كلمة ربنا يحصل تغيير في حاجات كثيرة، أو تغيير في العقل، تغيير في المشاعر، تغيير في الإرادة، فحص للنفس، تمييز للأفكار، تمييز للنيات والدوافع. كده الإنسان يبقى حاجة تاني خالص. عشان كده لسه هيقول ده كأن الإنسان عريان قدام ربنا كده وعمال يكتشف كل حاجة جواه. بعض القديسين، منهم القديس أثناسيوس والقديس كيرولوس الكبير، قالوا ان الآية دي مش على الإنجيل بس، على المسيح نفسه، لأن المسيح هو كلمة الله، ولو كانت على المسيح أو كلمته واحد. فقالوا هو المسيح له المجد، هو اللي بيميز أفكار القلب ونياته، وهو اللي يدخل يبقى في الكيان كله كده، يعني يغير القلب والعقل والأفكار. تبان أنها مرتبطة بالمسيح يمكن في الآية اللي بعدها أكثر. يقول وليس خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. يعني فيش حاجة تتخبى أبدا من ربنا أو من كلمة ربنا. احنا كلنا بنخبي على بعض حاجات كتير قوي، ويمكن لو كلنا شفنا ما بداخلنا ما كانش حد فينا يستحمل التاني. إنما الوحيد اللي شايف كل حاجة ربنا، يسموه فاحص القلوب والكل. عينه تخترقان أستار الظلام، كل حاجة مكشوفة قدام ربنا. فإحنا ممكن نتجمل قدام بعض، لكن هنتجمل قدام ربنا إزاي؟ لازم بنقاوة القلب، لأن هو عينه على القلب. الله لا ينظر إلى الوجوه. يعني ممكن الواحد يبقى شكله بره حلو، الله لا ينظر إلى الوجوه. لما ربنا جاي يختار واحد ملك، عوض شاول الملك، وبعد صمويل بيت يسى، ولقى صمويل انبهر كده بابن يسى الأولاني والتاني، قال له صمويل الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. أنت بتبص في عينين اللي قصادك تشوف ده بقى إيه، يعني صحته ايه ومركزه ايه وشكله ايه وكلامه ايه ولبسه ايه. انما الحاجات دي كلها ما توزنش عند ربنا. الله ينظر الى القلب. لأن ربنا بيشوف اللي جوه قبل اللي بره. فهنا يقول ليس خليقة غير ظاهرة قدامه، يعني ما فيش حاجة ممكن تستخبى على ربنا أبدا. وعشان كده يعلمون الأباء افحص أفكارك، اكشفها، طلعها للنور من دلوقتي، بدل ما تتخزن وتفاجأ في اليوم الأخير أنها مرصودة وأنها معروفة. ليس مكتوم إلا وازهر، ليس خفي إلا ويعلن. طب يا ترى الخفي اللي عندك ده وحش ولا حلو؟ يا ريت يبقى حلو. في ناس مخبية حاجات حلوة كتير هتعلن في اليوم الأخير مكتوم، وفي ناس مخبية حاجات وحشة كتير وما اعترفتش بيها وما تبتش عنها. طب دي هتبقى شغلانة، دي هتعلن في اليوم الأخير. عشان كده يقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من فضائح، وطبعا من خوف ربنا كمان. ليس خليقة غير ظاهرة قدامه. ساعات الناس تقول هو ربنا ساكت ليه على الأمور دي؟ بيحصل مشاكل، يحصل اضطهاد على الكنيسة، يحصل ضيقات، يحصل أوجاع، يحصل كوارث. ليس خليقة غير ظاهرة قدامه. تفتكرش أبدا أن ربنا عدت عليه ولا ما حسبهاش ولا ما خدش باله. ده ما فيش خليقة، ده البكتيريا اللي في الهواء ربنا عارف، ده العصافير محسوبة، شعور رؤوسكم محصاة، كل شيء محسوب عند ربنا وظاهر في عينين ربنا. بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. يعني عينين ربنا كشف الواحد. ومجرد الآية دي صدقوني ممكن تخلي الواحد يتوب على طول ويبقى دايما خايف من عينين ربنا. توصف في رؤية واحد عينين ربنا كلهيب نار. ليه؟ النار أصلها مفيش حاجة تقف قصادها. عيناه كلهيب نار، عشان الواحد يبقى عارف ان ربنا مش هتعرف تخبي عنه حاجة. هو في مكان ربنا مش هيعرف يشوفه، في زمان ربنا غفل عنه. كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. يعني في الآخر أمرنا مع ربنا، في الأول وفي الآخر احنا بتوع ربنا، وهو اللي هيجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. يعني الواحد مهتم بنظرات الناس. هتعمل ايه نظرات الناس؟ ما الناس اللي بصين عليك ان كانوا يمجدوك او حتى يحتقروك كل دول هيمشوا ورأيهم ملوش قيمة. هيوزن رأيهم النهاردة؟ طب ايه وزنه؟ هيقولوا كلمة حلوة او كلمة وحشة؟ طب وهي دي هتفرق ايه في مصيرك الابدي؟ انما رأي ربنا ده هو اللي هيفرق طبعا، هو اللي فيه كل حاجة. اللي ينشغل بعنين الناس كتير ينسى عنين ربنا، واللي ينشغل بعنين ربنا لا يعتبر لنظرات الناس. مش هتفرق، يبصولك بتكريم، يبصولك حتى بإهانة، مش هتفرق، لأنه مش ده خالص اللي له اعتبار عند ربنا. معلمنا بولس في رسالة الكورنثوس يقول أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر. أقل حاجة عندي في اعتباراتي أن الناس تحكم عليا. طب ده أنت الناس يمكن بتمجدك، قال آه في ناس بتمجدني وفي ناس بتشتمني، إنما كل ده ملوش تمن. هما اللي تمن هل رأي ربنا. اليوم الأخير هو اللي يفرق، هو حكمه هو اللي يوزن. كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. يدخل تحتها كمان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين اللي بنقولها في صلاة الشكر. في مؤامرات على أولاد ربنا، مؤامرات من الشياطين نفسه مش بس من البشر الأشرار. طيب احنا مش شايفين الكلام ده، هنعمل حسابه ازاي؟ ده هنتقيه ازاي؟ ما تخافش، عيني ذلك الذي معه أمرنا، لك حد مسؤول عنك كاشف ده كله. كل شيء عريان ومكشوف قصاده. تفكرنا بقصة إليشع النبي، قصة جميلة. لما كان الأعداء يتآمروا على شعب إسرائيل زمان، وبعدين يحطوا خطة، وخطة محكمة وفي مكان مغلق سري، الملك مع الوزراء يحطوا الخطة وبعدين يكتشفوا بعد كم يوم أن ملك إسرائيل عرفها بتفاصيلها وعامل كل احتياطاته. يعني قالوا هندخل من الحتة دي ونهجم من هنا وفي الساعة كذا، لا احتياطات، كأنه كان قاعد معاه. يغيروا الخطة، حطوا خطة محكمة تاني ومقفول عليهم، ويفاجأ أن ملك إسرائيل عارف الخطة الجديدة التفاصيل. فجمع الناس بتوع لهم في واحد منكم جاسوس، إيه اللي بيحصل؟ قالوا له لا، القصة مش فينا، ده عندهم نبي تبع ربنا، اللي تقوله في قطك هيعرفه. قال لهم لا، يبقى أنا مشكلتي مش مع إسرائيل بقى، أنا مشكلتي مع اللي اسمه أليشع النبي ده. إذا كان بيعرف من ربنا اللي أنا بقوله في سري، طب وأنا ده هروح منه فين ده؟ فبعت جيش عشان أليشع النبي، وطبعا أليشع انتصر بنعمة ربنا ورجعهم كده يعني للملك بتاعهم، حاسين ان هم اصغر جدا من ان هم يقفوا قصاد إليشع. وساعتها يقول للصبي بتاعه افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا، وشاف الجبل كله ملائكه. ففي مؤامرات وفي مكايد وفي خطط وفي اعداء خفيين وظاهرين. طب وماله؟ كل شيء عريان ومكشوف لهذا الذي معه أمرنا، احنا ما نعرفش، بس هو عارف، هو شايف، هو ضابط الكل، في ايده كل حاجة. هنخاف ليه؟ الكلام ده تخاف من عنصر المفاجأة. المفاجأة دي عندي وعندك، مش عند ربنا، هو في مفاجأة عند ربنا، ما كل حاجة هو شايفها من الأول. آية جميلة تقول ليس خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمر. كأن الجزء ده جملة اعتراضية في كلامه عن مقارنة المسيح بموسى، وبعدين المسيح له المجد بيشوع، والراحة الأرضية بتاعت يشوع بالراحة الأبدية بتاعت ربنا يسوع، واليوم الجديد اللي بيتكلم عنه اللي هو يوم العهد الجديد. فيعود مرة أخرى إلى كلامه بعد ما طلع بينا وركز على كلمة ربنا قد إيه فيها كل حاجة وبتغير الواحد، يحب يرجعنا تاني بقى للموضوع. فيقول فإذ لنا، نرجع بقى، رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار. يعني إيه؟ هو كان قال عن المسيح له المجد إنه رئيس كهنة من أول إصحاح 2، وعمال يكرر التعبير ده، لأن اليهودي يفتخر أنه عنده كهنوت من الله. اليهودي يفتخر بكده أن هارون ده أختير بالاسم من ربنا، وأن ربنا هو اللي عامل نظام الكهنوت بتاعهم. لكن اليهودي ما انتبهش أن النبوات تكلمت عن كهنوت آخر في المزمور لما بيقول له أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. فإذا النبوات المزامير والعهد القديم تنبأت أن يأتي كهنوت على مستوى أعلى ومخالف مختلف عن كهنوت اليهود، وينطبق رأس الكهنوت في ربنا يسوع له المجد. وعشان كده لما شرح سر التجسد في إصحاح 2 وقال المسيح له المجد كان لازم يفدينا لكي يذوق الموت بنعمة الله لأجل كل واحد، قال في الآخر لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه كهن كان دوره عملية التكفير عن الخطايا. لكن المسيح له المجد هو اللي يقدر يقوم بالدور ده فعلا. يعني كل اللي كانوا بيعملوه الكهنة كان أقرب إلى الرمز، رمز، لأنه هل يقدر دم تيوس وعجول يغفر خطايا بشر؟ طب ما لهم التيوس والعجول والبشر عمالين يغلطوا تاني وتالتوا، حكاية ملهاش آخر. وبعد كده في صح 3 قال لاحظوا رسول اعترفنا ورئيس كهنته يسوع المسيح. وفي اصحاح 4 دلوقتي بيقول لنا ايه، ختموا بكلمة إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. ليه تعبير قد اجتاز السماوات؟ أمجد يوم في حياة رئيس الكهنة اليهودي يوم اسمه يوم الكفارة، يوم يدخل قدس الأقداس غير مصرح لأي كاهن بدخول قدس الأقداس عند اليهود زمان. الكهنة كانوا زي المنطقة دي كده، الجزء القداماني من الهيكل بتاع سليمان أو قبلها خيمة الاجتماع، خاص بيهم اسمه القدس ومقفول عليهم، وده اللي فيه المنارة الذهب وفيه مائدة خبز الوجوه. إنما في جزء داخلي آخر لا يتجسر حد يلمسه اللي يدخل فيه، اللي فيه تابوت العهد، ده يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، ويسموه قد اجتاز. اجتاز يعني دخل عبر، فده اليوم المجيد ومرة في السنة لكل رئيس كهنة يستنى طول السنة، وتبقى كبيرها ايه؟ انه دخل وقف قصاد التابوت. تابوت العهد ده اشارة لحضور ربنا، فوقيه الكاروبين المظللين اللي هم كده يعني بيشيروا الى مجد الله وحضور الله. وجوه التابوت زي ما لو انتوا فاكرين كان في قصة المن ولوحة العهد وعصا هارون، ولسه هيجي يقول الكلام ده كمان شوية معلمنا بولس. فربنا يسوع له المجد ما طلعش خالص من سبط الأوي، ولا عمره لبس لبس كاهن يهودي، لأن القصة دي في الآخر مش فايدة اليهود في حاجة، مش عامل حاجة، لأن اليهود في الآخر زاغوا فسد وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فربنا يسوع له المجد مش في سكة تاني، جه من السماء وطلع من سبط يهوذا مش من سبط لاوي، وقام بدور التكفير ده بنفسه، قدم ذاته ذبيحة. فقدم ذاته، ده يبقى شغل رئيس كهن. كلمة قدم دي عمل الكهن، انه بيقدم التقدمة او بيقدم الذبيحة. طب يجيب ذبيحة منين؟ هو ما فيش ذبيحة تنفع. فقام قدم جسده على الصليب ذبيحة. عشان كده كان القديسين يقولوا ان المسيح له المجد اختار الصليب بالذات احد معانيه، عشان يبقى هو مصلوب بيقوم بدور رئيس الكهنة اللي بيرفع الذبيحة لله، وفي نفس اللحظة بيقوم بدور الذبيحة المذبوحة عن البشرية. ما هو الاثنين ما يكملوش غير في ربنا يسوع كرئيس كهنة وكذبيحة. لا، ما فيش غير المسيح هو الرئيس الكهنة الوحيد اللي يقدر يقوم بالدور، لانه قدوس بلا شر، وهو الذبيحة الوحيدة التي بلا عيب اللي تقوم بالغفران. تكتمل الحكاية ازاي لو هو مات بشكل كده بشري عادي؟ طب ما هو فين شكله كرئيس كهنة؟ فين اداؤه وهو بيقدم الذبيحة؟ انما على الصليب يبان انه بيقدم نفسه او جسده ذبيحة. فهنا بيقول اذ لما رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يعني المسيح له المجد ما دخلش قدس الأقداس، لأن قدس الأقداس ده هو السماء اللي على الأرض، هو البروفة بتاعت السماء، هو المثال للسماويات. إنما المسيح دخل الأصل ما دخلش المثل. رئيس الكهنة يدخل كل سنة إشارة للي هيعمله المسيح، لكن اللي هيعمله المسيح هيتعمل مرة واحدة لأنه فوق الزمن. فالمسيح له المجد قدم ذاته ذبيحة ودخل بها السماء، أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب، ودخل بالذبيحة دي السماء، بمعنى قدم الذبيحة أمام عرش الله. فهنا اجتاز السماوات إشارة إلى صعوده، أنه أكمل كل شيء ودخل السماء ورجع إلى السماء مرة أخرى. فرئيس الكهنة بتاعنا مش رئيس كهنة زي بتوع اليهود، هارون ما طلع نزل برضو إنسان ولو خطاياه ولو ضعفاته، وكان بيقدم ذبيحة عن نفسه وفي الآخر مات زي أي إنسان. إنما احنا الرئيس الكهنة بتاعنا نفتخر إنه لا يموت، وإنه بلا خطية، وإنه مش بيدخل قدس الأقداس الأرضي، ده بيدخل السماوات عينها. أي فخر لينا احنا كهنة العهد الجديد بأن رئيس كهنتنا هو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فمعلمنا بولس رجع تاني يشاور على المقارنة، بعد ما قارن المسيح بموسى وقال موسى ده عبد في بيت، صحيح أمين وحلو، لكن يجي جنب صاحب البيت. وقارن ربنا يسوع بيشوع وقال يشوع سكنهم الأرض، المسيح له المجد هيدخلنا السماء. دلوقتي دخل بقى في مقارنة ثالثة بين المسيح كرئيس كهنة أعظم وبين هارون رئيس الكهنة القديم. ما هي دي الأسماء المهمة في العهد القديم، موسى، يشوع، هارون، دول يعني القدوة لكل يهودي، دول رأس ماله. فقال له تعالى أوريك، أنت يعني فاكر أن أنت عندك حاجة غالية قوي، تعالى أوريك بقى الغنى كله. إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع. ليه بيسميه زحاف كده؟ يعني عادة الإنجيل تلقب المسيح دايما بمجده، ربنا يسوع له المجد، أو المسيح يسوع. إنما لأننا هنا بنركز على ناسوته، التركيز على المسيح بعد بتجسده، أنه بقى واحد مننا عشان ينوب عننا ويفدينا. فهنا التركيز على لفظ الاسم البشري، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. الملاك قال كده، ابن الله، عشان برضو لعل واحد يفتكر ان يسوع يعني ناسوته بدون لاهوته. حاش، ناسوته لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، هيظل يسوع هو ابن الله الى الابد. فلنتمسك بالاقرار. يعني ايه الاقرار؟ كان اللي هيتعمد بيقر، بيعترف بقانون ايمان مصغر، انه يؤمن بالثالوث الاقدس، الاب والابن والروح القدس، يؤمن بالمسيح له المجد كاله متجسد، بصليبه وفدائه بقيامته وصعوده، يؤمن بالروح القدس الرب المحيي، يؤمن بالكنيسه الواحده والمعموديه والحياه الابديه، ويدخل يتعمد. اللي هي ملخص قانون الايمان اللي بنقوله لغايه النهارده. ده كان سموه الاقرار. اللي ملخصه قوي، ربنا يسوع المسيح له المجد، يسوع المسيح ابن الله مخلصنا. كان أصغر حاجة كده سطر واحد، المسيح يسوع مخلصنا، لأن فيها إيمان بالتجسد، أن المسيح إله متجسد وهو أيضا مخلصنا قام بالفداء. هذا الإقرار هو علامة المسيح، هو شهادة المسيح، هي الشهادة اللي بنقولها كمسيحيين، أننا نؤمن بالمسيح كإله متجسد أتى وخلصنا. في الوقت ده لو تذكروا في مقدمة الرسالة قلنا أن جماعة دول كانوا معرضين لاضطهاد يهودي شديد عشان يترجعوا، يرتدوا عن الإيمان، يتنازلوا عن هذا الإقرار. عشان كده ربنا يسوع كان حذرهم وحذرنا، قال من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي في السماوات. اوعى تنكرني، اوعى تقول ما عرفوش، اوعى تتنازل عن الإقرار. الإقرار اللي هو اعتراف الإيمان. عشان كده تلاحظوا ان احنا في آخر كل قداس نعيد تاني هذا الإقرار بطريقة أخرى. كان يصرخ يقول أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير. هو ده الإقرار، أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا مخلصنا يسوع المسيح وجعله واحد مع لاهوته بغير اختلاطه. وكتير قوي من الشعب يقولوا مع الكهن في سرهم، لأن ده الاعتراف أو الإقرار اللي المسكين فيه، اللي على أساسه لنا نصيب في المسيح. إنما من لا يؤمن بالابن ليست له الحياة، من لا يؤمن بالابن ليس له الآب أيضا. يعني الذي يرفض المسيح كإله متجسد يرفض الله ويرفض الحياة الأبدية. فلنتمسك بالإقرار مهما كان في اضطهادات، مهما كان في ضغوط. اوعى تتنازل عن إقرارك، عن إيمانك. لأن لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يعني دخلنا السماء، فتح باب السماء عشان ندخل وراه. برضو الواحد يفهمها بطريقة علمها لنا القديس أثناسيوس الرسولي، أن المسيح لما عمل كده ما كانش بيعمل كده لنفسه، لأن المسيح له المجد لا يحتاج أن يدخل السماوات، لأنه بلاهوته مال السماوات والأرض كل حين. لكن إيه فرحة وجمال وعظمة حكاية اجتاز السماوات؟ هو اجتاز السماوات كنائب عننا، كبكر بين إخوة كثيرين. عشان كده في رسالة بولس يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. فالفايدة كلها جاية علينا احنا، احنا اللي ما كلناش نصيب في السماء، احنا اللي ما كانش لينا سلطان على الموت، احنا اللي كنا مزلولين من الخطية والموت وإبليس. كل ده هو كسره لحساب نحن. فأعطانا الذي له، الذي له قوة الحياة الأبدية، القيامة من الموت، دي مش في طبعنا، إنما دي عطية الخلاص اللي المسيح بيديها لأولاده. فإحنا ماسكين في رئيس كهنتنا عشان كأن الواحد ماسك في جلابيته يمشي وراه عشان يدخل بيه السماء. السماء دي بتاعته هو، فإحنا بيجوا على باب السماء، أنت تبع مين؟ تقول له أنا تبع المسيح. طب ادخل، لأنك تبع المسيح. لكن لو قلت أنا مش تبع المسيح، طب السماء دي بتاعته. لو قلت أنا بعمل خير كتير يقولوا لك ما ملوش سعر عندنا الخير، ما كانش جوه المسيح له المجد، يبقى ملوش قيمة. أنت تبعه ولا مش تبعه؟ ده أخطر سؤال في حياة الواحد. إذ لنا رئيس كهن عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. يعني إيه؟ يعني خلونا نطمن أن رئيس كهنتنا قادر أن يرثي لضعفاتنا. هنا نفي النفي إثبات. ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، يعني لنا رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا. يعني ما تقول بس أنا ضعيف، طب وماله؟ هو عارف، اطمن، لأن المسيح بتجسده قرب مننا جدا، فعارف يعني إيه ضعف الإرادة، وعارف يعني إيه حيل إبليس، وعارف التجارب اللي بتعدي علينا، وعارف إن الواحد بيقع ويقوم، فهو قادر أن يرثي لضعفاتنا. كلمة مشجعة. لما يكون أبونا مثلا تجاوزا نقول حنين كده على الشخص اللي جاي يعترف ويقول له معلش يا ابني كلنا بنغلط ما تيأسش، تلاقي المعترف مرتاح وفرحان، لأنه حاسس أنه أبونا حاسس بي، بيقول كلنا ضعف، بالك بقى المسيح له كل المجد، رئيس الكهنة الأعظم قادر أن يرسي لضعفاتنا. ما تجلوش وتقول له يا رب أنا طبعا ما استهلكش، أقول لك أنا حاسس بيك وعارف ضعفك وما يهمكش، بدل تايب وراجع وعاوز هديك كل اللي انت عاوزه. فتبقى يعني رجاء لكل شخص ضعيف زي حالتنا ان المسيح له المجد، هنصعب عليه لانه شاركنا ألمنا على الارض وتجسد ليخلصنا. لانه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا. يمكن ده احد اسباب تجربة المسيح له المجد على الجبل. واحد ممكن يقول ليه المسيح يتجرب؟ ده المسيح له المجد، رب الكل، ازاي يسمح للشيطان كمخلوق مهما كان ان يجربه؟ انما ربنا يسوع جرب من اجلنا لكي يرثي لضعفاتنا، لكي يشاركنا ألمنا، عشان يورينا منتصر ازاي، عشان يعيننا في تجاربنا، عشان يعلمنا ويقودنا في موكب نصرته. إنما لو هو لم يجرب كنا نقول له أصلك يا رب ما جربتش إغراءات إبليس، أصلك مش عارف الشيطان مكار بيوقعنا إزاي. لا عارف ومجرب، هو مختبر كل شيء. ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. مش معنى أنه مثلنا أنه يبقى في كل شيء، لا، ما خلى الخطية وحده. الحاجة الوحيدة اللي تفضل مختلفة عننا ان المسيح له المجد، مهما جرب لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، هو الوحيد الذي بلا عيب وبلا لوم وحده. لكن كل البشر ما عندناش حد معصوم من الخطية، ولو كانت حياة يوما واحدا على الارض، على الاقل شايل خطية ادم. فكل الطبيعة البشرية ملوثة مشوهة بالخطية، اما المسيح الهنا له المجد فبلا خطية وحده، لم يفعل خطية. فلنتقدم بثقة، دي تدينا ثقة. لما نمسك في ربنا ندخل كده بثقة، نقف قدام ربنا، مش ثقة نبع من ثقتنا في أنفسنا، لا، ملناش ثقة في نفسنا بصراحة، احنا خيبانين وعارفين ضعفنا وعارفين ومجربين نفسنا، بدل المرة مرات وبدل السنة سنوات، وكلمنا كتير وعودنا بطالة وفينا الضعف، وهنفضل لآخر العمر نقول له ارحمنا رب أنا خاطي. انما عندنا ثقة فيه ان هو هو رئيس كهنة رحيم، هو رئيس كهنة امين، دوره يكفر عن خطايا البشرية، دوره يسند اولاده لغاية ما يدخلوا السماء. رسالته كده انه يفتح لنا باب الملكوت، فلنا ثقة فيه. يبقى عندنا الثقة وعندنا الرجاء وعندنا الخوف المقدس وعندنا التوبة وعندنا التواضع، كل دول يمشوا مع بعض. مش معنى ان احنا عندنا ثقة ان احنا ما نجهدش وما نتوبش، لا طبعا، ده لسه هو في اول الاصحاح كان بيقول ايه؟ فلنخف. طب ما انت بتقول فليكن عندنا ثقة، ايوة، وهي الثقة تشيل الخوف؟ ما تشيلش. كونك واثق ان ربنا مش هيسيبك وعاوز يدخلك السماء دي حاجة جميلة قوي، بس خاف، خاف لحسن انت تسيب ايده. طب هو مش هيسيب ايدك ابدا. ما عندناش ادنى شك في الآية اللي بتقول لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي. طبعا حد يشك في الآية دي؟ حد يقدر ياخد من ايد ربنا غصب؟ انما المشكلة في انا، لكون انا اللي هسيب ايد ابويا، لكون انا اللي اقول له لا انا عاوز امشي لوحدي بقى. طب ما ادم وحواء كانوا في يد الله وقالوا لا مش عاوزين نبقى في ايدك. طب حاجة عطلتهم على الخطية بدل بارادتهم الحرة وقعوا وقع جامدهم. فلنخف، في وعد بالدخول الى راحتي، بس في يرى احد منكم انه قد خاب من، فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة. يبقى الثقة هي الايمان، ان الواحد جاء ربنا مع خجله واحساسه بالضعف والذل والهوان والاحتياج، يقول له رب انا عندي عشا فيك، انت انت رئيس كهنة عظيم، انت رئيس كهنة رحيم، انت رئيس كهنة امين، تجتاز السماوات عنا وقادر ان ترسي لضعفاتنا، يعني عارف قد احنا تعبانين. الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. كل مرة تتقدم بثقة طالبا الرحمة تجد رحمة. شوف بقى الوعد المفتوح ده، كل مرة تيجي تقول له يا رب ارحمني انا الخاطي تاخد رحمة. ده ايه العز ده؟ ده ازاي الواحد ما يتوبش على طول؟ ده كنز مفتوح، ان رحمة بلا حدود الى الابد رحمته. كل مرة تيجي بثقة وتقول له انا يا رب محتاج وخاطي وضعيف واخطأت مرة تاني ومرة عاشر ومرة مليون، تتقدم بثقة لكي تنال رحمة. خد رحمة، وان كان هو حاطط لها برضو الشروط، لانه ليس رحمة لمن لم يعمل رحم. فممكن يقول لك بس روح سامح اخوك الاول. طب انت يا رب بتقول رحمة مفتوحة كده، لا مفتوحة، عشان بقول لك ارحم اخوك. انا مش بقول لك ما تغلطش ابدا، اغلط وتوب بس ارحم اخوك، لكن لو مش هترحمه جاي تطلب رحمة ازاي؟ لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. في كل حين محتاجين نعمة. النعمة دي هي يعني كنز الفضائل والبركات اللي جاي من لنا من ربنا، هي المعونة الإلهية في كل تجاربنا وأزماتنا وضيقاتنا ومشاكلنا وهمومنا وخطايانا. دي النعمة. كل مرة تيجي تقول يا رب اديني نعمة، انا ضعيف، انا مش عايز اغلط تاني، تاخد. اديني نعمة عشان اعرف احل مشاكلي، تاخد. اديني نعمة اطلع من اللي انا فيه، تاخد. اديني نعمة عشان اقدمك للناس، تاخد. اللي انت عاوزه تاخده. نتقدم بثقة الى عرش النعمة. شوفوا الاسم الجميل ده، عرش النعمة، يعني الحكاية كلها نعمة في نعمة، نعمة فوق نعمة، بلا حدود نعمة ربنا. خد زي ما انت عاوز، ده بحر ما بيخلص. خد كل اللي انت عاوزه وهتلاقي نفسك بتغرف، وانت نفسك مش قادر تغرف اكتر من اللي خدته، لكن ربنا ما بيخلص لانه غير محدود. لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. شوف معلمنا بولس بالحكمة المعطاة له يدخلنا في عمق الدراسة والتأمل والمقارنة بين ربنا يسوع وموسى، ربنا يسوع ويشوع، ربنا يسوع ورئيس الكهنة. إنما الدراسة مش جافة، كل شوية يعيشنا في تأمل جميل في ربنا يسوع الحلم، رئيس الكهنة الأعظم اللي دخل السماوات نيابة عنا، اللي مستنينا بيحضر لنا السماء، اللي يشفع فينا كل حين ويكفر عن ضعفتنا، واللي يدي رحمة ونعمة لكل من يأتي بثقة. لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. هيكمل المقارنة برئيس الكهنة. رئيس الكهنة له شروط. أولا أن يكون من ضمن الناس، دي طبيعي لازم يكون واحد من الناس، ويقام من الناس لأجل الناس، يعني حياته ملك للناس مش ملك لنفسه. الكاهن شغلته كده بيشتغل مش لحساب نفسه، لحساب الناس اللي بيكهن عنه. وبعدين شغلته يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، وبيتكلم عن الشروط المعتادة بتاعت كاهن العهد القديم عشان يقول كل الشروط دي مستوفاة. بس شوف الفرق. قادرا أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو محاط بالضعف. يعني كاهن العهد القديم المفروض طبيعي رفيق ومترفق بالجهال والضالين. ليه؟ ما هو نفسه ضعيف، هو نفسه إنسان. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. ده الفرق بقى اللي عاوز يقف عنده. قال القاعدة أن الكاهن بيتاخد من وسط الناس ولأجل الناس، ويقدم قرابين عن خطايا الناس، ولأنه ضعيف زيه زي الناس لازم يقدم الأول ذبيحة عن نفسه قبل شعبه. ودي تقروها في الشريعة، الكاهن اليهودي لازم يقدم شريعة عن نفسه الأول. ليه؟ لأنه بيغلط. فكونه بيغلط دي شهادة للأجيال أنه كاهن عاجز، عاجز أن يبرر آخرين وهو ليس بارا. إذا كان هو نفسه محتاج اللي يفديه كيف يتمم الفداء عن آخرين؟ لكن هو بيتمم العمل ترتيب اللي عمله ربنا. فالكاهن اليهودي يقدم الذبيحة عن نفسه، بعدين يقدم الذبيحة عن الشعب، وبعدين يكبر في السن ويمشي ويجي اللي بعده ويعمل نفس الشغلان، لكن محاط بالضعف، الضعف البشري والضعف الجسدي والضعف الزمني. إنسان محدود. لهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا يقدم لأجل نفسه، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. شرط ثالث، يبقى الشرط الأولاني يقام من الناس، الشرط الثاني لأجل الناس، الشرط الثالث ينطبق على كاهن العهد القديم يقدم ذبيحة عن نفسه الأول، الشرط الرابع هنا أنه ما ياخدش الوظيفة دي لنفسه. يعني كان ممنوع ولا زال أن يطلع واحد يقول إيه أنا كاهن، لا، اللي يعمل كده يبقى بيصطدم بربنا، له المجد، ده نظام ربنا، هو اللي بيختار ربنا، هو اللي اختار هارون وهو اللي اختار سبط لاوي وهو اللي حط النظام. فلا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. هيبتدي يطابق الكلام ده على ربنا يسوع، فيقول المسيح له المجد أخذ من الناس عشان كده تجسد، لأنه لو كان بدون تجسد طب هيقوم بالكهنوت إزاي هو في السماء؟ لازم يتجسد عشان يبقى بالمفطينة. ونمرة اثنين، لأجل الناس المسيح عاش عشان، ما عاش لنفسه أبدا، ما جئت لأخدم بل لأخدم، كل حياته من أجل الناس. الحاجة الأخيرة، لم يأخذ هذه الوظيفة لنفسه، ودي هنشوفها في المزمور لما يقول له أنت الكاهن إلى الأبد، معين من الأب السماوي كاهنا إلى الأبد. الشرط الوحيد بقى اللي مش محتاجه إيه؟ أن يقدم ذبيحة عن نفسه، لأنه ليس ضعيفا ضعف البشر، فلا يحتاج ذبيحة عن نفسه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.